بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 14 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أحمد شاكر رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم من النوع 22 من أنواع الأخبار. يقول أحمد شاكر رحمه الله: النوع 22 المقلوب، الخبر المقلوب. والمقلوب إذا كان في المتن أن يجعل الراوي أن يجعل كلمة من المتن في غير موضعها، في غير موضعها، هذا هو المقلوب أو مقلوب المتن، أن يضع أحد الرواة كلمة من المتن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعها. يختلف المعنى، مثال ذلك الحديث، أحد ألفاظ حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في أحد ألفاظ الحديث: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا قلب في المتن، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهنا قلب، بدل يمينه قال شماله، وبدل شماله قال يمينه. الرواية الصحيحة: أخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون باليمين، باليد اليمنى لإعطاء. في هذا اللفظ مقلوب المتن قال الراوي: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قلب، جعل كلمة من المتن في غير موضعها. هذا فقط مثال للتقريب. وهناك أيضا مقلوب في الإسناد، أيضا يحصل القلب أيضا في الإسناد، تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، تغيير من يعرف برواية ما، تغيير اسم أحد الرواة وهو معروف بهذه الرواية، تغيير من يعرف بروايته بغيره، براو غيره عمدا أو سهوا. مثلا يأتي الراوي في الإسناد اسمه كعب بن مرة، فيقول مرة بن كعب، أو الراوي سالم ابن عبد الله، فيأتي أحد الرواة يقول نافع بدل سالم بن عبد الله. تغيير من يعرف برواية ما بغيره، هذا مقلوب الإسناد. إذن عرفنا الآن عما نتكلم في هذا النوع 22، الخبر المقلوب، جعل كلمة من المتن في غير موضعها، هذا مقلوب المتن، أو تغيير من يعرف برواية ما بغيره، هذا مقلوب الإسناد. نأتي الآن إلى المتن في هذا الكتاب، وهو ما ينقله أحمد شاكر رحمه الله الشارح، ينقله عن الحافظ ابن كثير رحمه الله، في اختصار علوم الحديث لابن الصلاح، فابن كثير رحمه الله اختصر كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يشرح كلام ابن كثير رحمه الله. فيقول هنا ابن كثير: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، قد يكون القلب في الإسناد كله، إسناد كامل، أو في بعض الإسناد في راو أو أكثر. قال: فالأول، يعني إذا كان وقع الإخلاف في الإسناد كله، القلب في الإسناد، يأتي بمثال: فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد البخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله، وقلبوا عليه على البخاري مثاله، ما هو من حديث سالم عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم، وهم من القبيل الثاني، يعني القلب في بعض الإسناد، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، حتى يختبروا الإمام البخاري رحمه الله، قلبوا حتى يعرفوا حفظه وإتقانه، فلما قرأوها عليه قرأوا 100 حديث مقلوبة الإسناد ومقلوبة المتن في بعضها، فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنة. هكذا يقول ابن كثير رحمه الله، ضرب مثالا للقلب في الإسناد، وهذا للاختبار، لاختبار الإمام البخاري. الآن أحمد شاكر رحمه الله يشرح لنا كلام ابن كثير رحمه الله. قال في شرحه: الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا فيه قلب في المتن. قال: والمشهور من حديث ابن عمر الذي في الصحيحين وحديث عائشة أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا مثال واضح يذكره أحمد شاكر رحمه الله هنا. قال: وما رواه مسلم، الآن مثال ثاني على القلب، وما رواه مسلم في 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة، في 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة. قال: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم مثال آخر يقول، مثال ثالث على القلب: وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: وإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم، فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، أو فأتوا منه ما استطعتم. هذه أمثلة للقلب في المتن، ذكر 3 أحمد شاكر رحمه الله. الآن ينقل أيضا ويذكر أمثلة على القلب في الإسناد. قال: وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. هذا مثال ذكره أحمد شاكر. ثم قال: وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتابا سماه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. ها هذا الكتاب مفقود، لم يوجد الخطيب البغدادي رحمه الله جمع فيه الأحاديث المقلوبة. ثم يقول أحمد شاكر: وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، كأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله فيجعله عن نافع، أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك. لن يأتي بأمثلة مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، هنا قلب بدل هو سهيل، ولكن هو قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام. حديث فإنه مقلوب، مقلوب وين؟ في السند. قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز دراوردي، كلهم عن سهيل، كلهم عن سهيل. هذا الذي ذكره. ثم قال: هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز دراوردي، كلهم عن سهيل. وهذا الصنيع يطلق على فاعلي أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه. ثم يقول أحمد شاكر: وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة لا قصدا كما يكون من الوضاعين، مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هنا قال: حدثنا جرير بن حازم، هو وهم انقلب الإسناد عليه، انقلب الإسناد عليه. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، قال: وهم أبو النضر، يعني جرير بن حازم، جرير بن حازم ثقة من الثقات لكنه وهم أخطأ، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الإسناد على جرير، والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى. الحديث صحيح، لم يؤثر هذا القلب من جرير بن حازم رحمه الله الثقة، هو وهم وقلب في الإسناد، لكن لم يؤثر في صحة الحديث. المتن صحيح لأنه في الصحيحين من رواية يحيى بن أبي كثير. ثم يقول أحمد شاكر: وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، خطيب رواه ذلك في تاريخ بغداد، فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسألوا عن حديث من ذكر الأحاديث، فقال: البخاري لا أعرفه. فسألوا عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقى عليه واحدا واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10، 10 رجال وكل رجل 10 حديث 100 حديث، والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض يقولون: فهم الرجل. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقى إلي واحد بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه، ثم انتدب إلي الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الحديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. يقول أحمد شاكر وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار، وهذا ما فعله علماء الحديث في بغداد بالبخاري رحمه الله. ثم قال أحمد شاكر والشرط الجواز كما قاله الحافظ بن حجر أن لا يستمر علي بل ينتهي بانتهاء الحاجة، بانتهاء الحاجة. انتهى الكلام عن الحديث المقلوب. ثم يقول ابن كثير رحمه الله الآن في المتن، قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هذا الكلام لابن كثير رحمه الله فيه متابعة الكلام عن الحديث الضعيف بأنواعه بعد أن ذكر رحمه الله أنواع الحديث أو الأخبار الضعيفة، وختم هذه الأنواع بالخبر المقلوب كما ذكرنا قبل قليل. فانتهى الكلام عن أنواع الأحاديث الضعيفة، فالآن يذكر مسألة تتعلق بهذه الأحاديث الضعيفة، هل يلزم من ضعف السند ضعف الحديث؟ هذه قاعدة، فيبين هنا ما ذكره أبي عمرو بن الصلاح، ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته أو في كتابه علوم الحديث على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. إذن هذه قاعدة، لا يلزم من ضعف السند ضعف الحديث، لأن السند قد يكون ضعيف لكن الحديث صحيح ثابت مقبول. يقول أحمد شاكر في شرحه من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، لا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق، المطلعين على الطرق، وإن نشط الباحث من طرق عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك، فإني لا أرى بأسا أن يحكم بضعف الحديث مطلقا. وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد. هنا نكتفي بما ذكر أحمد شاكر رحمه الله في تعليقي على هذا الأمر. هنا نعود إلى الأصل، أصل الكتاب. يقول ابن كثير رحمه الله قلت، هنا يأتي بفائدة الإمام ابن كثير رحمه الله، يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، هذا في المناظرات بين الناس، قال تضعيف الطريق التي أبداها الناظر، يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، يعني تقول إسناده ضعيف هذا الحديث، إسناده ضعيف هذا في المناظرات، وينقطع ينقطع المناظر، إذ الأصل عدم ما سواها، الأصل عدم ما سوى هذه الطريقة الضعيفة حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم والله أعلم. قال بعد ذلك الآن يأتي بمسألة مهمة يختم بها الكلام عن الحديث الضعيف، وهي مسألة هل يروى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب في القصص والمواعظ هل يذكر؟ قال الآن ينقل كلام ابن الصلاح، يقول ابن كثير قال يعني ابن الصلاح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. هذا قال به كثير من المحدثين، لكن ذكروا شروطا سنذكرها بعد قليل، يعني جواز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص والمواعظ، قال به كثير من علماء الحديث، لكن ذكروا شروطا لا بد منها، وهذا القول مرجوح كما سيأتي، لكن هذا الآن ذكره ابن الصلاح. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع، ما عدا الحديث الموضوع المكذوب، يعني الحديث الضعيفة، لكن ذكروا شروطا للجواز. يقول أحمد شاكر رحمه الله: قال ابن الملقن في المقنع متعقفا وفيه وقفة، فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث ضعيف لا يعمل به مطلقا، أقول وهو الصواب. ولي في تشييد هذا القول ونصرته رسالة مستقلة يسر الله إتمامها. هذا كلام أحمد شاكر رحمه الله، كأنه لا يميل إلى هذا القول وهو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والمواعظ، ولذلك نقل كلام ابن الملقن رحمه الله، وأيضا قد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. إذن هذا فيه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، والعلماء صنفوا في ذلك فيما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف وهل يجوز العمل به في فضائل الأعمال، والراجح أنه لا يجوز كما سيأتي من كلام أحمد شاكر رحمه الله. قال الآن ابن كثير في نرجع إلى المتن، قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هذا بالشروط شروط العمل بالحديث الضعيف التي ستأتي بعد قليل. ثم يقول أحمد شاكر هنا يأتي بمسألة، قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الضعيف، إذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناده فلا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صحته أيضا صيغة التمريض. يعني لو هذا الشرط من شروط العمل بالحديث الضعيف عند من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، هذا شرط من الشروط، لو ذكرت الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل بصيغة التمريض، صيغة التمريض قيل نقل روي ذكر حكي بلغنا، هذه من صيغة التمريض، هذا شرط من شروط العمل بالحديث الضعيف عند من قال به. الآن انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، ونختم بكلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه في هذه المسألة، مسألة العمل بالحديث الضعيف. قال أحمد شاكر رحمه الله: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم، صيغة الجزم قال ذكر صح روى، هذه صيغة جزم. أما صيغة التمريض قيل ذكر حكي روي، هذه صيغ التمريض. أما صيغ الجزم قال ذكر صح روى. قال: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث، لأن لا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا فيما سبق، يشير إذا رويت أو ذكرت حديثا صحيحا في الصحيحين أو في أحدهما أو حديث صحيح صححه أهل العلم، لا تقل، لا تبدأ بصيغة التمريض، قيل روي حكي ذكر بلغنا، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيغة الجزم، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، هذه مسألة. ثانية قال وإذا قالوا أما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كان يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا أو حكي كذا نقل كذا قيل كذا، هذه صيغة التمريض، هذا في حالة نقل الحديث ضعيف أو أي حديث لا يعلم حاله هو صحيح أو ضعيف، فيقال يجب أن يذكره بصيغة التمريض. المسألة الثالثة، إذا تيقن ضعفه، الآن عنده يقين بأن هذا الحديث ضعيف أو موضوع، هذا الحديث ضعيف، إذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. إذن هذا أيضا شرط ثاني للعمل بالحديث الضعيف عند من قال بجوازه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. الشرط الأول أن يبين ضعفه، والشرط الثاني أن يقول أن يذكره بصيغة التمريض لأنه حديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. ثم قال أحمد شاكر ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، هذا الحديث الضعيف، صيغة الجزم ذكرنا قال ذكر صح روى، هذه صيغ جزم، لا يذكر الحديث الضعيف بصيغة الجزم لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذي يثق الناس بنقلهم، يظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم. ثم قال يختم كلامه أحمد شاكر رحمه الله بشروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب عند من قال به، وقد أجاز، يقول وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط، بشروط: أولا أن يكون الحديث في القصص والمواعظ أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك. أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى، ما يعني يتعلق بالتوحيد والإيمان، وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما. هذا الشرط الأول للعمل بالحديث الضعيف عند القائلين به، أن يكون في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب، لا يكون في العقيدة أو في الإيمان أو في التوحيد أو في أحكام الحلال والحرام، لا. الشرط الثاني أن يكون الضعف فيه غير شديد، يكون خفيف الضعف، يخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية، يعني الحديث الضعيف جدا، الحديث المنكر، حديث الموضوع، هذه لا يستدل بها. إذن الشرط الثاني أن يكون الحديث خفيف الضعف، لا يكون شديد الضعف. الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به، تحت أصل يعني في الصلاة في الزكاة في الصيام، أصل من أصول الإسلام. رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، هذا شرط صعب. كيف يعمل المسلم بحديث في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أعمل به في الترغيب والترهيب والمواعظ وفضائل الأعمال؟ وأنا أعتقد في نفسي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه، لا يصح عن هذا الكلام، كيف أعمل به؟ أو أعتقد عند العمل به جواز ذلك؟ لا يمكن. فهذا الشرط الرابع شرط يعني يبطل العمل بالحديث الضعيف. إذن هذه أربع شروط: أن يكون الحديث في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، أن يكون الحديث خفيف الضعف لا يكون شديد الضعف، الرابع أن ثالث أن يندرج تحت أصل معمول به من أصول الدين والإسلام، رابعا لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. هذه أربع شروط ذكروها. وهناك شرط الخامس أن يبين ضعفه وأن يذكرها بصيغة التمريض إذا رواه أو ذكره في المجالس أو في الخطب، لابد أن يبين أنه حديث ضعيف، وإذا ذكره يرويه بصيغة التمريض. هذه شروط خمسة لابد منها. ثم قال أحمد شاكر: والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، هذا الشرط الخامس، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذي يرجع إلى قول في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة. هذا ما رجحه أحمد شاكر رحمه الله، أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا حتى في الترغيب والترهيب ولا في فضائل الأعمال، لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها يقول في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل حجة لأحد أن لا بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن، من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله أحمد محمد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. هذا كلام جيد ختم به أحمد شاكر رحمه الله شرحه. وشيخ الألباني رحمه الله يقول: قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عن من يروى عنه الأحكام، إلا عن من يرى عنه الأحكام. وشيخ الألباني رحمه الله له كلام طويل في مقدمة صحيح الجامع الصغير، في مقدمة كتابه صحيح الجامع الصغير وزيادته، يتضمن تعقيبات هامة على كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك أيضا في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب كلام طويل أيضا في حكم الحديث أو حكم العمل بالحديث الضعيف، حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، يرجع إلى كلام الألباني رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.